محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومستشهدين بين يديه تحت لواءه. عظم الله لكم الأجر أخوات. كان الكلام في قراءة ولائية للعلاقة بين الآباء والأبناء. اليوم إن شاء الله نذكر آخر مسألة نريد أن نتحدث فيها في هذا الموضوع، وهي عن دور الأب أو الدور المتوقع بشكل عام، طبعا مو بشكل تفصيلي، لكن الدور المنتظر من الأب في الأسرة. قبل ما نبدأ بدور الأب، حتى نأكد على تكلمنا في المحاضرة الأولى إذا تذكرون، بأن الله سبحانه وتعالى في تربيته وتربية الإنسان على التوحيد وإثارة فطرته التوحيدية يبدأ من الظاهر إلى أن يعرج به إلى المجردات، يعني يبدأ من حياته المادية، ينظم حياته المادية إلى أن يعرج به. وبينا مراتب الأبوة، تكلمنا بشكل موجز عن بعض المراتب، مراتب هذه الأبوة. اليوم أيضا سوف نشير إلى أن أقصر الطرق، ولعله أشرنا له فيما سبق، أن أقصر الطرق لله سبحانه وتعالى هو العلاقات الرحمية وصلة الرحم، خصوصا بالنسبة إلى الرحم القريب، يعني الأبوين، الأبناء، العمات، الخالات، هذه العلاقات القريبة. ثم طبعا تأتي مراتب الرحم الأبعد. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في ذيل هذه الآية المباركة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الآية، هل تشمل الأقارب؟ هذه الآية إذا كانت تشمل الأقارب، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني هناك أمر بصلة الرحم وتأكيد عليه وبيان إلى. فقال الإمام الصادق عليه السلام: من ذلك صلة الرحم، يعني صلة الرحم والأقارب هي من هذه الآية، وغاية تأويلها، تأويلها يعني حقيقتها، غاية حقيقتها صلتك إيانا. الشراح إلى هذه الرواية يقولون غايتها يعني أنك تبدأ من صلة الرحم، صلة الأقارب، وصلة الأقارب تنطلق بك إلى ماذا؟ إلى الغاية، وتعرج بك إلى حقيقة ما أمر الله به أن يوصل، وهي صلة أهل البيت عليهم السلام. إذن الرحم الجسماني والأقارب يوصلك إلى ماذا؟ يوصلك إلى الرحم الولائي وصلة رحم الأئمة عليهم السلام، والعيش في ظل الإمام. وهذا الرحم الولائي أيضا الإمام يوصلك لله سبحانه وتعالى والرحم الرحماني. أيضا في نفس هذه الآية سألوا الإمام الصادق عليه السلام عن فيما نزلت، هل نزلت في الأقارب أو نزلت فيكم؟ فقال الإمام عليه السلام: هذه الآية نزلت فينا وفي قرابتك، يقول للسائل. ثم يقول للسائل: فلا تكونن ممن يقول للشيء أنه في شيء واحد. يعني ماذا؟ يعني أنه لا تقول أن الآية لها فقط مرتبة واحدة، لا، كل آية من الآيات لها بطون وظهور، لها حقائق، لها هي حقيقة ذات مراتب متعددة، حقيقة كل آية لها مراتب متعددة أولية. أيضا في رواية أخرى عن العبد الصالح، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، يبين أن هذه الآية والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يقول هي رحم آل محمد المعلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. أيضا الشراح يقولون: الله، نداء الرحم دائما وأبدا إلى يوم القيامة: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. طبعا رحم آل محمد المعلقة بالعرش يكون نداها هذا النداء، يعني أنه صل من وصلني، يعني صله بالرحمة الإلهية. واقطع من قطعني، أشرنا لعله في الدرس الأخير، المحاضرة اللي راحت، أن اقطع من قطعني يعني اقطع عنه كل الأسماء، بالتالي لا حافظ له من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا ناصر له ولا حميم. وهذه الآية سوف نعود لها إن شاء الله، أنه من يقطع رحمه فإنه لا ناصر له. طريق الوصول للرحمة الإلهية، طريق الوصول لله سبحانه وتعالى، الخلاص من عذاب الله سبحانه وتعالى، هو هذا الطريق، صلة الأرحام. فصلة الرحم ليست مسألة بسيطة وعادية. لاحظوا هذه الآية المباركة أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. سوف تسألون عن الله سبحانه وتعالى، وسوف تسألون عن الأرحام أيضا. وهذه أيضا الآية تشير إلى أن هناك علاقة قوية بين، عندما تسألون عن الله تسألون عن الأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. هنا السؤال لا يعني أن، استغفر الله، أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بكم، بل أنه رقيب يرقب. ولذلك اتقوا الله واتقوا الله، يعني مرتين التفتوا إلى أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليكم، بأن وبلحاظ أن هذه الرحم هي دائما في حالة نداء: صل من وصلني واقطع من قطعني. فهذه الآية تعطينا إنذار أن الله سبحانه وتعالى، طبعا في التفاسير العرفانية يقولون: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا. هنا من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام خلق منها زوجها، يعني من جنسها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لهم بنو آدم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهذه العلاقات الرحمية هي منبثقة من آدم عليه السلام، فهناك رحم الولاية، واتقوا الله الذي تساءلون به، هذا الرحم الذي خلقه الله وشقه الله سبحانه وتعالى من رحمته، بهذا الانشقاق ظهرت كل الأسماء الإلهية مثل ما أشرنا فيما سبق، يعني بهذا الإظهار والانفطار ظهرت كل الأسماء الإلهية. ولذلك هنا يأتي: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذا أنتم سوف تتقوا الله في هذه الأرحام، لماذا؟ لأنها الطريق الموصل لله سبحانه وتعالى. سوف تسألون عن الله وعن ماذا؟ وعن الأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. هذه أيضا آية أخرى تحتاج أن نحن نتوقف عندها، عندما نتأمل في موقعية العلاقات الرحمية، وأن تكامل الإنسان هو في دائرة الأسرة، يبرز هذا التكامل الطبيعي للإنسان في العلاقات الأسرية. ولذلك الضغط والابتلاءات والاحتكاك يكون أكثر في دائرة الأسرة. يعني ما في أب يقول: والله أنا بقى أغير أولادي، بقى أخذ أولاد ثانيين، أو أبناء يقولون: ما بقبل، ما أبغى هذا الأب، أبغى أبو ثاني. ما مثل العلاقات الأخرى، العلاقات الاجتماعية مهمة ولكن قابلة للتغيير. يعني صديق ممكن أن أغيره، أستاذ ممكن أن أغيره، ولكن بالنسبة إلى العلاقات الأسرية لا. هذه ولذلك نشعر بالضغط، نشعر بأن في شيء من الإجبار، بأن نفس هذا الإجبار، الشعور بأن إحنا ملزمين بأن نعيش مع بعضنا البعض، الشعور بأن حتى لو كانت أمزجتنا صعبة ومختلفة، نفس هذا يخلي عندنا ضغط نفسي، يعني يشعرنا بأن إحنا تحت ضغط نفسي، وأن إحنا مجبرين أن إحنا نتحمل وضع معين. ولكن لما نقرأ الروايات، نقرأ كذا، نقرأ الآيات القرآنية التي تتكلم عن الأسرة وعن العلاقات الرحمية، نجد أن طريق تكامل الإنسان هو هذا الضغط، هو هذا الابتلاء اللي يظهر معدن الإنسان وطبيعته ويبنيه ويصنعه بشكل رباني وإلهي. كل ما كان الشخص أكثر حرصاً على الرحم الجسماني، كلما عرج أكثر في الرحم الولائي، وبالتالي في الرحم الرحماني، الرحم الرحماني والتوحيدي في دائرة الولاية ثم دائرة التوحيد. بل بعض العرفاء يقول أن القيام بالدور في الرحم الجسماني، يعني كل شخص إذا قام بدوره في الرحم الجسماني فإنه هذا هو الطريق إلى الوصول إلى الرحمة الإلهية والرحم الإلهي والتحقق بالتوحيد. لماذا؟ لأن مثل ما قلنا في ابتلاءات، والرحم الولائي الدخول في دار الولاية يتطلب ابتلاءات كثيرة، يبتلى المؤمن ويمحص ويطهر قلبه وأفكاره ويمر بابتلاءات كثيرة في دائرة الولاية. من يدعي أنه موالي لأهل البيت عليهم السلام يتعرض لابتلاءات كثيرة. هذه الابتلاءات اللي نفترض مثلا هي وكأنك قاعد تحمل 1,000,000 كيلو، ما تقدر تحملها بدون مقدمات. رحم الأسرة يخليك تتحمل وتبتلى بحيث أنك تحمل 100, 200, 300 شوي شوي. زين، إذا العلاقات الرحمية، الابتلاءات، الاختلافات، اختلاف وجهات النظر، الاختلاف في طريقة التقدير، في طريقة معالجة الأمور، وعدم القدرة على الفرار من هذه، لأن مثل ما قلنا العلاقات الرحمية جبرية، يعني ما تقدر تغير هالعلاقة. والله ولدك ما يعجبك ما تقدر تغيره، أبوك ما يعجبك ما تقدر تغيره، مو بس ما تقدر تغيره، أنت ملزم بأن تتعامل معاه باحترام، تتعامل معاه تعتبره بركة وجودك، خصوصا بالنسبة إلى الأبوين. يعني تفاجأت قبل فترة إحنا الأخوات راسلنا، ما تكلم أمها أصلاً من زمان، أو إنه يعني قاطع العلاقة تماماً مع أنها عايشة معها في البيت، يعني ما هي متزوجة عايشة مع أمها في البيت، ما تكلمها ما أدري من متى، وإنه تشعر بأن أمها هي سبب المشاكل اللي تصير لها. وما فيعني شيء عجيب، يعني ما أقول ما فيه، لكن المفترض في دائرة المؤمنين يكون هذا هالمستوى من الشعور، فضلاً عن ردة الفعل العملية، الشعور بأن أمي أو أبي هم سبب من المشاكل اللي أنا هذه، بدل ما هم بركة وجودي، أساس وجودي أمي وأبي، كل الخير إذا كان فيه خير يعني، فإلا كل خير لك، كما يقول الإمام السجاد عليه السلام، لتعلم أن كل خير فيك هو أصل لأبيك، وظهر فيك أنت فرع وجوده، ليس فقط لأنه ولدك، فإنما كل خير أنت تقوم به هو يسجل له قبل أن يسجل لك. يعني جفاف بعض الأبناء أو البنات تجاه آبائهم تجاه أمهاتهم، هذه يلوم عن كفر بالله سبحانه وتعالى، يعني بدون أي مجاملات، إن الإنسان أقرب إذا ما كان عنده رحمة إلى أقرب من هم عنده، مهما رحم وجامل واستانس مع أصدقائه وقدم خدمات اجتماعية، فإنه لا قيمة لهذه الخدمات، هذه أصلاً قاعد يعني قاعد يهدم المجتمع. إحنا ما نعتقد إحنا كمؤمنين يعني، لكن مؤمنين نظرية موجودة الحين آمنا فيها ولا لا، ولكن لا يغيبنا المجتمع، أول شيء لازم هو عند يكون بناء داخلي، بناء قويم. أما أنا أروح أشارك في بناء المجتمع وأفتح لي مجلس للإمام الحسين عليه السلام وأسوي خدمات اجتماعية كثيرة وأساعد ما أخلي أحد مساعده، ولكن أنا بنائي الداخلي، تصوراتي، مشاعري، مشاعر بغض للمقربين لي، فإن هذه لا حياة في هذا الإنسان. حياة الإنسان أن يبني وأن يعرج من خلال رحمه، ما يفر بعضنا هالشكل للأسف، إن إحنا نفر من مشاكلنا الأسرية وفي خدمة المجتمع، فإحنا ننشغل بخدمة المجتمع حتى نتخلص من الشعور بالضعف وعدم القدرة على أداء دورنا طبيعي داخل الأسرة، فرارا من أداء الدور في الأسرة نروح شو اسمه، لأن عندنا تصور بأن النجاح في الأسرة والقدرة على القيام بأدوارنا نحن نكون أحرار نفعل ما نشاء وتتحرك سفينة الأسرة بالطريقة اللي احنا نتوقعها، في عندنا هذا التصور تصور خاطئ ذكرنا فيما سبق، لأن القيام بأدوارنا في الأسرة ما يعني بأن الأسرة تمشي 100% صح كما هو، يعني هذا على فرض أن احنا كانت تقديراتنا صحيحة ونبغى الأسرة تمشي باتجاه معين، وإذا ما مشيت بهالاتجاه معناته إن أنا ما أقدر أسوي شيء في دائرة الأسرة، وبالتالي أروح أبحث عن طريق آخر أخدم فيه وأبني فيه. لماذا؟ لأن ما أقدر أبني في داخل الأسرة فيه. هذا تطور خاطئ أخوات. إحنا مثل ما ذكرنا من قبل مع رعاية الحدود مع مشاهدة الإمكانيات نتحرك بمقدار ما نستطيع. زين؟ والله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور، هو محرك كل شيء. إحنا يعني الله سبحانه وتعالى قاعد يعطينا دور بأن نقوم بالبناء، مو إلا أساس البناء هو نحن. إحنا لا، مثل ما أشرنا من شوي، البناء الداخلي لابد أن يكون الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور، هو رب الأرباب، رحمته وسعت كل شيء، هو المدبر. أنا لست إلا، الله سبحانه وتعالى يمتحني في هذا التدبير، لست إلا جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، أعمل على ما أستطيع بالمقدار والمساحة الممكنة. ف أولا تصحيح النظرة عن النجاح والفشل، ثانيا القيام بالدور الذي أستطيع أن أقوم فيه، يعني ما عندنا دور على حسب مقاسنا، هو مو خياطة يعني في العلاقات الأسرية أو الاجتماعية، مو ثوب يتخيط على مقاسك، وإلا أنت تقدر بناء على المساحة المتاحة لك في الخدمة وفي أداء الدور أنت تقوم في هذا الدور، سواء كان على مستوى البناء الروحي، على مستوى احيانا اخوات يعني اشياء لمسات بسيطه ولكنها تكون عميقه، مثلا الابتسامه، الكلمه الطيبه، تامين الاحتياجات الماديه في الاسره، المحافظه على روحيه الاشخاص اللي موجودين في الاسره، الابناء، الزوج، الاب، بناء الثقه، الدعم النفسي، وهكذا، يعني أشياء عميقة وبسيطة. إحنا في نظرنا نتصور أن أدوارنا في الأسرة لازم تصير شيء ضخم، لازم تصير 24 ساعة قاعدين نشتغل في، لا مو بهالشكل أخوات، يعني ما لا يمكن أن نقول بأن أنا تحت أي ظرف من الظروف ممكن أن يلغى دوري في الأسرة لأن مثلا الأب متسلط أو الابن أو الابن أو البنت صعبة، أو بالعكس يلغى دور الأبناء أو البنات لأن الأم لها هالمزاجية، الأب له هذه المزاجية. هذا التصور مو صحيح، هذا التصور اللي أنا أبغي يصير اللي في بالي، أو اللي أنا ما أسوي شيء، قائم على الاستكبار، على العناد، على ضيق الرؤية. إذا احنا تأملنا في أهمية ماذا؟ في أهمية العلاقات الرحمية، وأنها طريق يعني طريق العملي والظاهر والواضح، والله سبحانه وتعالى قرن التقرب منا بالقيام بهذا الدور وبالرحم. إذا فعلا آمنا بأن هذا طريق من طرق الوصول لله سبحانه وتعالى والحصول على رحمة الله سبحانه وتعالى، فإننا سوف نعرف لما يكون عندنا إيمان وعقيدة بهذا الطريق، سوف نعرف كيف نقوم بأدوارنا وكيف نوسعها أيضا. في كثير من الروايات تشبه طريق الولاية بالرحم، يعني بالعلاقات الرحمية، و لعل أحد أسباب التشبيه مثل ما أشرنا أنه بمقدار ما يتحمل أفراد الأسرة الضغط الذي يحدث داخل الأسرة، الضغط والابتلاءات اللي بتحدث داخل الأسرة بسبب اختلاف الآراء، بسبب اختلاف الأذواق، بسبب الأمزجة المختلفة، الأعمار المختلفة، أجيال مختلفة داخل الأسرة، أجناس مختلفة، جنسيات مختلفة، يعني ذكر وانثى وغيره، زين هذه كلها تسبب مستوى عالي من الضغط، يحتاج الى تحمل، يحتاج الى صبر، يحتاج الى تدبر، حكمه في المعالجه، في تدبير الامور، فيرفع من مستوى تحمل الانسان. يعني مثل ما اشرنا، اللي يقدر يحمل 100 كيلو 200 300 شوي شوي، لازم ما يقدر يتحمل مليون كيلو، لنفترض مليونين كيلو. حمل الولايه حمل ثقيل، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال اشفقن من حملها، وحملها الانسان. الانسان يستطيع ان يحملها، لكن مو دفعه واحده، يحتاج لانه يتدرج في حمل هذه الامانه الالهيه. إذا نحتاج إلى أن نغير نظرتنا إلى الأقارب، نحتاج أن نغير نظرتنا إلى الأقارب، وأن لا يعني نؤمن بأن طريق الأرحام وصلة الرحم هي من الطرق القريبة لله سبحانه وتعالى، من طرق التوحيد والخروج من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، تنقية القلب، تنقية الروح. في تنتشر أحيانا نظرة الأخطاء، يعني مثلا في مرة سووا مسابقة، مركز من المراكز اللي يدقق المتون النصوص يعني الكتب القديمة، فكانوا مسوين تدقيق على كتاب قيم، وحطوا وسووا عليه مسابقة أن هذا الكتاب إحنا دققنا عليه ومية بالمئة مطمئنين بأنه ما فيه، يعني تعبنا عليه سنوات وإحنا ندقق في الكتاب وطبعناه نسخة مدققة منقحة، فإلا يقدر يطلع منا أخطاء لهدية الفلانية. فواحد متمرس في اكتشاف ومتابعة الخطأ، بس فتح الكتاب شاف صفحة، في نفس الصفحة اللي فتحها صار في مني خطأ مني خطأ، يعني اليمين خطأ اليسار خطأ، فمباشرة التفت إلى نفسه، خاف، يعني أنا صرت متمرس في الخطأ إلى درجة عيوني على طول تروح على الأخطاء، لو إيش خاف؟ لأن لما تصير نظرتي بهالشكل أتصيد الأخطاء مباشرة، هذا يخليني بعيد عن، يعني مو فقط في الكتب، شوي شوي خلاص اتعود على ان دائما اشوف الاشياء الخطا، وهذا يخلي النفس، تكررنا مسبقا كثيرا ان النفس تتلون وتنصبغ بما بهالاشياء التي تتعود عليها بالملكات. يقول انا خفت من هذه، خفت من نفسي عندما لاحظت نفسي انها مباشره اصطادت الخطا. في دائرة الأقارب عادة إحنا نبتلى بهذا الشيء يا أخوات، نعتاد على الجهات الإيجابية لكن ما نقدر نتعود على الأشياء السلبية، يعني دائما نشوف أخطاءنا بارزة، أخطاء أبنائنا، أخطاء الآباء الأمهات تصير بارزة، أما في حين أن الأشياء الإيجابية اللي عندهم نحسها أشياء عادية كل الناس تسويها، لكن الأخطاء وكأنه ما حد يخطأ غير هؤلاء الأشخاص اللي إحنا متعودين عليهم ومحتكين فيهم وكذا، زين فتصير الأخطاء واضحة عندنا. هذا النظرة يحتاج تتغير. إذا أولا نحتاج أن نعرف مقام العلاقات الرحمية، مقام الآباء والأمهات، وأنه واقعا من نظر إلى لوالدين نظر فتفتح لها أبواب الرحمة. الروايات أحد أبواب استجابة الدعاء، إذا عندك حاجة، إحنا كثير من الأحيان إذا عندنا حاجة نستنى نروح نزور أحد المعصومين حتى نطلبها، من كان عنده حاجة ينظر إلى أبوه يطلب حاجته، أحد أبواب استجابة الدعاء النظر نظرة الرحمة يعني إلى الأبوين. في المقابل طبعا عكس ذلك، أحد أبواب وقوع العذاب على الإنسان وإصابته بالخلل والشلل في حياته هو التقصير في دائرة الأرحام، خصوصا بالنسبة إلى الوالدين. إذا نحاول نغير نظرتنا إلى الأقارب تتحول إلى نظرة محبة، وهذه النقطة اللي اليوم نبغى نتكلم عنها إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى خلق العوالم على أساس المحبة، بمحبته خلقت الخلق، أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. فالرجوع لله سبحانه وتعالى أيضا يكون على أساس المحبة. وطبعا واضح العلاقة، الله سبحانه وتعالى جعل بينكما مودة ورحمة، يعني مودة ورحمة يعني بين الزوجين، والعلاقة المحبة بين الآباء والأبناء والأم، أمهات والأبناء أيضا واضحة جدا. يعني أبرز أنواع المحبة هي في دائرة الأسرة. الكثرة يعني الخروج من دائرة الكثرة والانشغال بالكثرات والعودة إلى الوحدة لا يكون بالعقل أخوات، لا تكون بالعقل والتفكير، وإنما بالعاطفة بالمحبة. المحبة تسبب وحدة داخلية، تماسك داخلي. بمقدار ما تكون المحبة قوية والعاطفة قوية في الأسرة، فإن هذه الأسرة تكون يعني تنصهر فيها الشخصيات. يصير واحد عنده مشكلة، الكل مشغول بمشكلته، بالتدريج لاحظ التماسك العاطفي. طبعا هني إبراز المحبة، نوعية محبة الآباء يختلف عن نوعية محبة الأمهات. الآن مثلا ما تنام الليل، ما أدري وش، تقعد تتابع، تعبر عن مشاعرها بشكل. أما بالنسبة إلى محبة الآباء العكس، محبة الآباء تكون مثل ما يعبر بالنسبة للإمام حسين صاحب حمية، محبته إلى أهله، إلى تطلع على شكل غيرة، على شكل حمية، على شكل قانون. قانون، ولذلك الآباء لما يحطون قانون صارم في البيت، زين بالنسبة لأولادهم لما نناقشهم فيه أو شيء، أو الأم تناقش، يقول أنا خوفا عليهم قاعد أحط لهم هذه، أنا بحطه وبقعد أتابع وما أدري وش. طبيعة تعبير الآباء وإظهارهم إلى مشاعرهم على شكل قانون، وهذا هو الدور المتوقع من الأب. الدور المتوقع من الأب هو لماذا؟ لأن هذه العاطفة الجياشة من الأم تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى تقنين، حتى تروح في منابعها، يعني تنصرف في منابع وفي طرقها التي فعلا تغذي الأسرة. لما الأب يأتي ويحط قوانين، قوانين مثل ويش؟ مثلا يقول للأم نام، خلي الأولاد ينامون في الوقت الفلاني، لا تطلعين في الأيام الفلانية، لا تسوين كذا. يبدأ الآن ويش يحط؟ لا 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 لا، لا. يعني إنذارات، بعدين سووا هالشكل، لا تسوون هالشكل، كذا كذا كذا. خلاص صارت الأم شوي شوي تعرف مزاج الأب، ماذا يريد، ماذا لا يريد. وزين هذه القوانين، القوانين اللي ترتبط بإدارة البيت الداخلي ممكن تكون أحيانا مزعجة، خلاف ما نتوقعه أو خلاف الشيء اللي احنا نبغاه، ونتوقع إنه ما تناسبنا. ممكن لو كانت قوانين أخرى حتى نقيض لها ممكن تكون أنسب، وأشياء من القبيل. اختلاف الآراء والأمزجة وارد في كل أسرة. ممكن أن احنا نتوافق مع الأب في 5 قوانين، 10 قوانين ما نتوافق معه. زين هذه الحالة من الجزر والمد في دور الأب في الأسرة تكلمنا عنها من قبل. فإن المطلوب هو الحفاظ على التماسك الأسري. زين طبعا في روايات، أشارنا في روايات توصي الأب بأنه يستشير المرأة ويسمع كلام الزوجة والأم، بل حتى يسمع كلام الأولاد، لكن الرأي الأخير له. الآن وأيضا فيه أنه يستحب له بأنه يأكل بشهوة أهله، أنه يراعيهم، أنه كذا. ففي عندنا مراحل إلى وضع هذا القانون. بعض الآباء يصير خلاص عنده رؤية معينة ويبني هذا القانون ولا يهمه الآخر وشو قاعد يقول، الأم وشو قاعد تقول. يعني يصير في عنده تزمت في وضع القانون وفي إجراءه. بعض الآباء لا، يصير عندهم لو عم يسمعون إلى الآن، يسمعون كذا وبعدين يحطون القوانين، أحيانا تكون متوافقة مع الأم أحيانا لا. بعض الآباء لا، يعني أكثر اتساعا، فيشوفوا الوضع الأبناء، يشوفون كذا، يحط قانون بعدين يتراجع عنه، يحط قانون ثاني بعدين، يعني أسهل يكون. فهنا اختلاف الآباء هو مو مهم. الأصل، الأصل هو ماذا؟ الأصل هو أن الدور المتوقع من الأب هو هذه، هو تقنين الأسرة. القانون أخوات مهما كان هذا القانون مزعج، ولكنه يحفظ الحرية، حرية في الأسرة فكريا نفسيا عاطفيا. كيف قانون يحفظ الحرية؟ عادة القوانين تقيد الحريات. في الإسلام القوانين بالعكس، قوانين تفعل الحريات، تعطي حرية للإنسان. كيف؟ هذا أيضا يحتاج إلى تغيير نظرتنا إلى القانون. إحنا الحين لما نيجي نلعب لعبة، أي لعبة كانت، كل لعبة لها قانونها. لماذا هذا القانون موضوع في اللعبة؟ حتى هذا الشخص ما يغش في اللعبة، ما يلف ويدور في اللعبة، ما شو اسمه يخدع الآخرين، ما لا، تكون قواعد اللعبة واضحة، حتى بعدين نعرف من الفائز من الخسران فعلا. زين، كل لعبة لها قواعدها. هني نفس الشيء، لما نقول دور الأب هو تقنين الأسرة بالقانون اللي هو يشوفه مناسب إلى أسرته، حسب خلفيته، حسب ثقافته، حسب تربيته، حسب عوامل كثيرة تؤثر، حتى حسب وضعية الزوجة. يعني أشرنا فيما سبق بأن عادة الأزواج الآباء يتابعون الزوجة في البداية، يضغطون عليها وايد، لا تسوين كذا، لا تروحين كذا، لا تروحين. بعد 5 سنين، 10 سنين، يبدأ يعطيها مساحة من الحرية. بعد 20 سنة يعطيها مساحة واسعة من الحرية. لماذا؟ لأن خلاص صار يعرفها، واضح، صار بمقدار يعرف الحين بأي مقدار يستطيع أن يطمئن لهذه المرأة اقتصاديا، اجتماعيا، كذا. زين، فهو بالتدريج يعطيها مساحة، حتى في تربية الأولاد ممكن في البداية يصير عنده قلق، بعدين خلاص يشوفها كيف تعاملت مع الأول الثاني، يعطيها مساحة. واضح؟ هل طبيعة الآباء بهالشكل، طبيعة الرجال بهالشكل. زين، الحين ممكن أول ما يعني نتعامل مع الرجال في بداية الحياة الزوجية في ال5 6 سنوات الأولى، نقول كانوا قاسين، بعدين صارحين، بعدين لان. لا، مو مسألة قسوة ولين، كانت دائرة اختبار إلى المرأة. طبيعة الرجل، لأن طبيعة التنافسية طبيعة، فممكن يكون يعني في البداية خشن، قاسي، لأن أسلوب، أسلوب تنافسي، أسلوب، أسلوب دفاعي. زين، فبعدين شوي شوي لا، تشوف كل يعطي كل واحد موقعه. زين، هذه من جهة. نرجع مرة ثانية إلى القانون وكيف أنه يحافظ على الحريات. إحنا لما نحط قانون، زين، في لعبة أو في أي شو اسمه، في أي دائرة، هذه القوانين والقواعد تخلينا نلعب واحنا مطمئنين بان ما بينقص علينا، ان ما بنخادع، ان كذا. اصلا ما نفكر ان احنا نخادع، لان اذا خادعنا او غشينا في اللعبه بنخسر اللعبه، لان هذا قانون في اللعبه، ان احنا لازم نلعب ضمن هذه الاداب، ضمن هذه القواعد. اذا اخوات، القانون وين ما كان، سواء كان في لعبه، سواء كان في مؤسسه، سواء كان في بيت، في اسره، القانون يحفظ، يخلينا نلعب واحنا بحريه. حريه من ماذا؟ نتحرر من اللف والدوران، نتحرر من الكذب، نتحرر من الخداع، نتحرر من سلب حقوق بعضنا البعض. واضح؟ رعاية الآداب، رعاية مجموعة من الآداب. إذا القانون خلينا نتحرر من الأشياء السلبية. الأب، الأم لما يحطون قوانين، خصوصا قلنا القانون دور الأب، زين، وضع القوانين دور الأب. انا كأم اذا شفت والله بيتني يحتاج او الاولاد يحتاجون الى قانون معين، انا وش اسوي؟ انا جسر، القي التقرير الى الاب، هالشكل 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 هالشكل. زين، ف الاب وش يحط لي قوانين، مثلا في هالوقت شو اسمه اسوي كذا، هالاسبوع نروح المكان الفلاني، هالاسبوع كذا كذا. زين، هذه القوانين او التوصيات اللي يحطها الاب، الآن مثل ما قلت جسر بين الأب والأب ما يطبقها. الأب ينتظر أن الأم تطبق هذا القانون
بعاطفتها بقدرتها العاطفية. واضح خلاص. إذن مثل ما يقولون في علم النفس الإسلامي يقولون الرجل هل الإنسان بشكل عام هل الدين إلا الحب؟ هل الإنسان عاطفة؟ يعني عاطفة، العاطفة عند الإنسان قوية، ولكن التعبير عن هذه العواطف عند الرجال عادة تطلع على هالشكل: أولا قانون، ثانيا الحفاظ على الحريات. وهذا الحفاظ على الحريات أيضا تختلف بين الأم والأب. الأم تقعد تتابع أولادها تفاصيل حياتهم بحيث أنه ما تعطي مجال إلى أن ولدها ما تبغي، يعني ما تتحمل أن ولدها يسوي شيء غلط. دائما توصي لا تروح المكان الفلاني، لا تطلع المكان الفلاني، لا تأكل أكل فلاني، لا تسوي كذا، لا تروح هنا، وإيش رحت مجرد ما يطلع تتصل لك، وين رحت الحين، مع من أنت، يعني حتى باقي شوية تسأله وشو قلتون وإيش تسوون، كلمة كلمة. زين الأب لا، الأب يحط له قانون عام، يحط للولد قانون عام ويعطيه مساحة من الحرية. واضح أخوات؟ طريقة التعبير تختلف. هذا بالنسبة إلى الدور المتوقع من الأب. طبعا من ضمن الدور المتوقع من الأب له القانون وحفظ الحريات في الأسرة، وهذه حفظ الحريات بالأسرة ضمن قوانين عامة تطبقها الأم مع الأولاد، يعطي الأولاد مساحة للتجربة في الحياة، يعطي مساحة للتجربة. من ضمن هذه القوانين أيضا رعاية الحلال والحرام، وهذه مسألة حساسة جدا ومهمة جدا، ويمكن أحلى بالنسبة لنا خصوصا في العوائل يعني الملتزمة، بالنسبة لنا شيء عادي، لكن هذا مو شيء عادي خصوصا الحين في الزمان، إلا المسائل الاقتصادية صايرة وايد صعبة، يعني في كل الأسر تقريبا تضررت اقتصاديا، أغلب الأسر تضررت اقتصاديا. لأن رعاية الحلال والحرام في المأكل والمشرب والملبس هذه مسألة مهمة جدا، يعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنه الكاد على عيالك المجاهد في سبيل الله، يعني بسبب صعوبة يعني أن الإنسان يصير دائما حذر بأن ما يدخل لقمة حرام إلى أولاده. وهذه مسألة ما هي سهلة ولا هي بسيطة، تحتاج إلى متابعة. الحمد لله الجو العام في الأسر عندنا تراعى فيه، لكن هذه إن هي تراعى فيه ما صارت شيء عادي. هذا قلنا من شوي، إحنا نتصيد الأخطاء بسرعة، لكن لما نشوف إن شخص واقعا ملتزم بأنه ما يأكل أولادي شيء حرام، يراعي دائما، يطلع يشتغل يبحث عن عمل يشوف فرص بحيث إنه يعني يراعي الحلال والحرام في المال اللي يدخل على بيته، هذا مسألة جدا مهمة حتى لو كانت بالنسبة لنا عادية متعودين عليها، لكنها جدا مهمة ومؤكد عليها في الروايات، لها أثر كبير. وطبعا هذا من ضمن القوانين، من ضمن القانون. أيضا أشرنا شوي لأن أيضا من دور الأب هو الغيرة والحمية، له يكون صاحب غيرة صاحب حمية، وهذه من إيمان الرجل. الغيرة عند الرجل إيمان وعند المرأة كفر كما في الرواية. الإمام حسين عليه السلام في حركته، مع أن حركته كانت مبتنية على أساس، حركة الإمام حسين كانت أسرية من البداية، يعني كان لازم يصير فيه علي الأصغر، عبد الله الرضيع، علي الأكبر، القاسم، النساء، الفتيات، سكينة، رقية. لأن حركة الإمام الحسين عليه السلام هي لبنة أساس لبناء مجتمع ولنهضة اجتماعية. المجتمع يتكون من هذه الخلايا، كل والأسرة هي بمثابة خلية في البناء الاجتماعي. هذه الخلية إذا كانت مبتنية، خلية سليمة مبتنية على المحبة، مثل ما أشرنا أنه المحبة يعني تتمازج، الأفكار تتقارب، حتى لو كان في اختلافات، حتى لو كان في كذا، لكن في مستوى من التماسك والوحدة الداخلية. وهنا يأتي دور الأم في تماسك الأسرة. الأب قانون، غيرة، فيه صلابة، فيه حمية، فيه دافع، متابعة إجراء القانون، فيه عقاب. هالطريقة بيان هذا الأب وخوف على الأسرة، طريقة بناء على الأسرة. تأتي الأم تترجم هذا الجلال إلى جمال وتزيد من التماسك داخل الأسرة بهذه الترجمة. هذه الوحدة الداخلية تحقق هذا التراحم على مستوى الجذب من الأم، والدفع، دفع المضار من الأب، تحقق هذا التلاحم والتراحم داخل الأسرة. هذا الرحم فيتكون عندنا الرحم الجسماني. بمقدار ما نحقق هذه الوحدة الداخلية كما تعبر الآية القرآنية، يوم القيامة نصبح في ظل، مثل ما الآن نحن في ظل الأب الجسماني، حققنا هذه التراحم لأنه هو صاحب القانون وهو الدافع، هو الجدار الذي يحفظ هذا التماسك الداخلي. وهذا التماسك الداخلي يتمازج بعاطفة الآن ضمن جدار الأب الذي يحدده، ضمن حدود الأب. تكون عندنا خلية سليمة مبتنية على محبة، على تماسك، على تراحم، وقوية. هذه الخلية اللي صارت تحت ظل الأب الجسماني يوم القيامة هي تحت ظل الإمام. يوم القيامة يعني في الدنيا هي أيضا تحت ظل الإمام. عمل هذه الأسرة يكون في ظل الإمام، ويحسب يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني ماذا ندعوهم بإمامهم؟ يعني أن كل أناس، كل مجموعة هي في ظل الإمام، يعني أن عمل هؤلاء الناس وحسابهم في ظل عمل وحساب الإمام. يعني أن هؤلاء الأناس ليسوا كثرة، وإنما أصبحوا مدكين في الإمام، كثرتهم انحلت في وجود الإمام. فيأتي الإمام مع جماعته، الحسين جماعته، الحسن جماعته، الإمام علي جماعته، كل نبي من الأنبياء جماعته، لكن لا بلحاظ أنهم مجموعة، وإنما بلحاظ إمامهم. الإمام يحاسب على عمله، وعمل أمته هي في الواقع امتداد لهذا العمل، امتداد لعمله. إذن كلما استطعنا أن نقوي العلاقات داخل دائرة الأسرة ونبنيها على أساس أنها تقربنا من الله، من الله سبحانه وتعالى، وأنها طريق التوحيد والخروج من الكثرة، أنا وأنت وفلان وفلان، ولما يصير عندنا حالة من الوحدة وتراحم والتحاب، تقديس هذه العلاقة، وأنها الله سبحانه وتعالى ربطها به، تقوية علاقات الأسرة هي تساعد في ظهور إمامة الإمام. لأن مثل ما أشرنا، هذه الأبوة الظاهرية أو الرحم الظاهري
إذا تحقق هذا الرحم، العلاقات الرحمية يعني صار في تراحم، فإنه نعرج إلى الرحم الولائي ثم إلى الرحم الرحماني والإلهي. فالرحم الولائي ماذا يعني؟ يعني هذا المتعلق بالعرش الذي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصل، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، يعني أنه بمقدار ما نحقق هذا التراحم الجسماني وتكون علاقاتنا الأسرية بمقدار ما تكون العلاقات الأسرية علاقات قوية، فإنه انقطع الصوت الظاهر. أحد مقدمات، بس العبارتين بعد ونختم، أحد مقدمات ظهور الإمام أجل فرجه الشريف، كما قلنا ظهور الإمامة، تحقق الإمامة، أن نكون في ظل الإمام، وبتحقيق هذا الرحم بهذه البنية اللي ذكرناها، أن تكون الأب هو صاحب القانون، الأم تحقق هذا التمازج بين أفراد الأسرة، تصحيح التوقعات أو النظرة إلى هذه العلاقة، هذه من مقدمات تحقق الفرج والظهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يمهد لظهوره صاحب العصر والزمان، وأن واقعا يكون استغفاره ودعائه وعمله يرتبط بأعمالنا، ويكون استغفارنا ودعائنا وعملنا يرتبط به. هذا الأب الولائي، الأب الجسماني، هو موصل للأبوة الولائية، ويجب أن لا نستهين بهذا الإيصال، وأن نحافظ مثل ما أشرنا على الحدود التكوينية التي جعلها الله سبحانه وتعالى، هذه الموقعيات التكوينية للأب للأم للأبناء، وتقدم الأب على هذه المرتبتين، يعني الأم ثم الأبناء، وموقعية الأب، وأنه بإعطاء هذه الموقعية والثقة به مهما كان، حتى لو ما كان معصوم مثل ما أشرنا، له هذه الموقعية التكوينية. نعم، إذا كان مثل ما قلنا يضع قوانين كلية، تأتي الأم تطبق هذه القوانين بشكل تفصيلي، بمقدار ما يعطي مساحة إلى الأم فإنها تتحرك ضمن هذه المساحة وتقوم بدورها وهي وتعد ناجحة، بمقدار ما تقوم نفس قيامها الأم والأبناء، نفس قيامهم بدورهم في هذا الظل، واحترام الحدود، احترام الحدود التكوينية والتشريعية أيضا، حقوق الآباء والأمهات، فإنه هذا هو نجاح، وهذا هو التوفيق. لا أن التوفيق شيء يأتي بعد القيام بالعمل، أو لما يصير الأشياء، لما تمشي الأمور بالطريقة اللي احنا نتوقعها نقول نجحنا، لا، النجاح مو بهالشكل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن وصل رحمه، وأن لا يقطعنا الله سبحانه وتعالى من رحمته بسبب التقصير في حقوق الأرحام خصوصا، وعدم الاعتراف بواقعيتهم التكوينية خصوصا بالنسبة إلى الآباء والأمهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن واقعا يستغفر لنا، وأن ننتمي إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وأن يستغفر لنا ذنوبنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآل محمد، سألكم الدعاء.